بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمر: لا أحفظهما. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يرجع فيأم قومه، أي أن معاذا يصلي العشاء حاضرا فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما نافلة وهم خلفه يصلون الفريضة. قوله تناول منه، أي ذكره بسوء، كأنه يعني اتهمه بالنفاق كما صرحت بذلك بعض الأحاديث. قوله أفتان أنت يا معاذ، أو فتان فتان، أو فاتنا فاتنا، فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال هذا الكلام، وأن مثل هذا التطويل يحدث فتنة بين الناس. الوجه الثاني: في الحديث استحباب تخفيف الصلاة بالنسبة للإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. والمقصود بالتخفيف التخفيف الذي فيه إتمام للصلاة، إتمام للصلاة، بمعنى ليس المقصود بالتخفيف السرعة في القراءة أو في أركان الصلاة. الوجه الثالث: فيه جواز قطع المأموم الصلاة لعذر والانفراد بذلك، يسمى الانفراد. والوجه الرابع: فيه الحذر من فعل شيء يفرق الناس حتى ولو كان في الأمور الشرعية، حتى ولو كان في الأمور الشرعية. والوجه الأخير: جاء في حديث أخرى بيان السورتين اللتين نسيهما عمر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ صلي بكذا، هي سورة إذا الشمس كورت، وأيضا سورة والسماء ذات البروج. وأما الحديث عبد الله، نعم، معنا حديث آخر وهو عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا الحديث ينتظم في واقع الأمر مع الحديث السابق في دعوة أئمة المساجد إلى تخفيف الصلاة بإتمام، وأركز بإتمام حتى لا يفهم بعض الناس بأن المقصود التخفيف المخل بأركان الصلاة أو المخل بالقراءة. لكن لا بأس بذكر بعض الفوائد. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، قوله صلاة الغداة يعني الصبح، قوله منفرين أي من بعض المسلمين من يفعل فعلا بقصد حسن لكنه يقود إلى تفريق الناس وإلى تنفيرهم عن الخير. الوجه الثاني فيه شدة، فيه مشروعية إظهار الغضب في الموعظة لمن يعني حصل منه مخالفة شرعية، وقد حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. الوجه الثالث ينبغي على أئمة المساجد أن يقتدوا بأضعف المأمومين من جماعة مسجدهم، وأن لا يعني يصلوا بأقوى من هو في من جماعة مسجدهم. الوجه الأخير فيه إظهار العلة أو السبب أو الحكمة في الأشياء التي ينهى عنها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا الحديث أيضا ينتظم مع الحديث السابق، لكن يشرح فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه كان يوجز الصلاة لكن بإتمام وبإكمال لا بتفريط وإخلال. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال من خلفه، فإذا سمع بكاء الصبي خفف رحمة بأم هذا الصبي الذي يعني سمع صوت بكائه حتى لا يشق عليها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف عند إقامة الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا الحديث والذي قبله فيه الأمر بإقامة الصفوف وبأن تكون معتدلة متساوية، وأن يتراص المأمومون وأن لا يدعوا فرجات في الصلاة. ويدل أيضا يعني ظاهر هذه الأحاديث على وجوب تسوية الصفوف بين المصلين. وأيضا يعني من الفوائد فيه بيان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يرى أصحابه من وراء ظهره، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامتهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى لوحده ابتداء فلحق به أناس فصلوا بصلاته. الوجه الثاني فيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبينهم حائط أو جدار. الوجه الثالث فيه مقدار شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه ترك الصلاة بهم ليلا خشية أن تفرض عليهم الصلاة. الحديث الأخير في هذا اليوم وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث أيضا فيه أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المساجد. والوجه الثاني أن صلاة التراويح شرعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها ثم تركها خشية أن تفرض على الناس فأحياها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الأخير مشروعية إخفاء صلاة الليل والنوافل وذلك حتى يكون الإنسان فيها أبعد عن الرياء. وفقنا الله وإياكم لكل خير. وللحديث بقية نكمله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور العافية. الله خير وإياك. الله يحفظكم سلطان.
سؤال لو كرمت، المريض بمرض السكر، سكر نوع الأول،
نعم،
ويحاول يصوم، بعض الأيام يصوم وبعض الأيام ما يقدر يكمل بسبب المرض نفسه، شو المطلوب منه بعد ما يخلص شهر رمضان على الأيام اللي ما قدر يصومها أو إنه فطر في أثناء الصيام؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
وسأبغى أسمع الإجابة لأني ما عندي لا راديو ولا تلفزيون لو تكرمت.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الآن. جزاك الله خير بسلطان. الشيخ سؤال بسلطان بالنسبة للمريض بسكر، يقول إذا صام بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، فيقول ماذا عليه بعد رمضان؟ هل عليه القضاء؟
الحمد لله، نعم، الأصل أن عليه القضاء ما دام أن لديه القدرة على الصيام في رمضان، ولكن يختار الأوقات التي يرى بأنه يستطيع صيامها، خاصة أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، يمكن يشق عليه التتابع في رمضان فيصوم مثلا من كل أسبوع يوم أو من كل أسبوعين أو شهر، ولديه وقت طويل جدا إلى رمضان القادم. فما دام أن عنده القدرة على الصيام لكن يتعب أحيانا يظهر من بسبب التتابع، فإنه يقضي هذه الأيام بعد ذلك.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم. عندي سؤالين الله يرضى عليكم.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، بس بغيت أعرف شو الربط ما بين العقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام، بغيت أعرف الرابط. الشيء الثاني سلمك الله، مثلا إذا بشرح لعامي أو الطفل يعني معنى أو مفردة في القرآن، فمثلا فنبذناه هو وجنوده، إذا بشرح للطفل أو للعامي هل أستطيع أني أقول له عقيناه هو وجنوده مثلا في البحر أو في اليم لتبسيط المعنى أو لإيصال الفكرة بهذا اللفظ يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ جاسم، تسمع إن شاء الله الرد. بناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، تفضل.
الله يحييك. سلام الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين، السؤال الأول الطفل اللي أصبح يأكل ويشرب عمره فوق السنة، إذا الأم بتغسله طبعا جاها بوله أو الخروج من المسكة بيدها، هل الآن أنتقى وضوها أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، في حالة الصلاة إذا الإمام في التشهد الأوسط أطال التشهد وأنا خلص له عند التشهد وقف، هل أكمل التشهد أم أدعي أدعية ثانية أم أسكت؟ أما هذا يا شيخ جزاك الله خير
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير بناصر. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. كلمة أخرى. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سيف تفضل.
وبارك فيكم يعطيكم طولة العمر.
الله يعافيك جزاك الله خير عمرك طويل.
أنا بسأل الشيخ إن قبل أسبوعين تقريبا في ولا أحد أبناء البنت ما بتسبب هذاك المسبب الوفاة. دعم على الدوار ممنوع أي واحد يطوف يعني بالناك ممنوع منع باتا بس يطاف ودعم توفى هذا لما توفى الشخص الحين
أخ سيف
والده يقول أنا ما أبغى بأدية ولا أبغى شيء الحين بنسلم للأدية بس هل فيها صوم أو في مثلا تقول صدقة يعني 60 يوم وهذا ما أعرف
من المتسبب أخ سيف
هو بروح الشخص الذي توفى هو المسبب هو عفت قدام
يعني قدام تقصد الشخص الذي مات كان يمشي على رجله
ممنوع وكان يعني ممنوع ما حد يمشي يعني الشرطه قال هذا المكان ممنوع كيف من هذا
وقف امام السياره ومر من امام السياره
وحول قدام السياره تفاجئ فيه
ما يعني الخطا يعني كامل على هذا الشخص
نعم
الخطا كامل على هذا الشخص
على هذا الشخص الخطا حتى الشرطه وهذا كل شيء
قالوا خطا
من هذا الشخص يعني فهل هذا يعني يصوم شهرين أو يصدق شهرين وما عرفنا الوضع يعني. وقال أنا ما بأدية هو تنازل والولد تنازل قال أنا ما بأدية نحن قلنا له لأن التأمين هو بيعطيك الأدية فلازم تأخذ الأدية يعني
إن شاء الله
فنشوف شو يقولنا الشيخ يعني هل علي صوم أو علي صدق يعني 60 يوم يصوم أو 60 يوم يصدق أو
إن شاء الله
كيف يعني
إن شاء الله واضح إن شاء الله
لا نزي بالموضوع يعني
جزاك الله خير الله يحفظك يا خسيف تسمع إن شاء الله رد نعم كلام أخرى أخ راشد فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ راشد فضل
الله يحييك أحسن الله عليكم عندنا مشروع في الجامعة لازم نصور فيديو مطلوب أن الجميع يظهر في التصوير المشكلة أن أنا بظهر في التصوير كذلك في نساء يعني غير محتشمات بيظهر في التصوير فماذا علي؟ يعني هذا المقطع بيعرض في الحضرة اللاحقة
إن شاء الله جزاك الله خير أخ راشد نعم أخ نبيل تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ نبيل
لو سمحت عندي سؤال بخصوص يوم القيامة لما يكون هناك نقاش ما بين أهل الجنة وأهل النار لما يسألوهم قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم الآية اللي تحتها يعني اللي مجمل الكلام
نعم.
النقاش هذا اللي يكون يدور ما بين أهل النار وأهل الجنة يعني هل هم يكونوا مكشوفين على بعض والسؤال هل يتكرر كل مرة يموت الكافر ثم يبعث مرة أخرى هل في آلية معينة يعني الطريقة اللي يصير فيها النقاش أو الحديث هذا يعني
إن شاء الله واضح نعم أخ نبيل جزاك الله خير تسمع إن شاء الله رد نجيب فاصيخ سؤال الأخ جاسم يقول للآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام ما الربط بين العقود وبهيمة الأنعام
الحمد لله طبعا هذه السورة افتتحها الله عز وجل بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ولذلك الله عز وجل لما نادى المؤمنين بهذا النداء علم التالي للقرآن والناظر في كتاب الله أن هناك أمر مهم وهذا الأمر هو الأمر بالوفاء بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود قال بعض أهل العلم هي العهود وقيل كل عهد أخذه الله عز وجل على الإنسان ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام فالله عز وجل أمر أول ما أمر بالوفاء بالعقود ولا شك بأن الإنسان لما يسمع مثل هذا الأمر الإلهي سيكون متحفز لي الوفاء بكل عقد وعهد عاهد الله عز وجل به ثم الله عز وجل بيّن بعد ذلك أن الله تعالى أحل وأباح بهيمة الأنعام وهذا لا شك لمن تأمله يجد بأن هذه الآية تتفجر بلاغة وبيان وأيضا فيها تفاعل يعني تتفاعل النفس معها خاصة النفس المتدبر المتعقل المتفهم لكتاب الله عز وجل. أوفوا بالعقود، تتجه الأنظار وإلى العقود التي يعني أخذها الله على بني آدم، أو العقود التي بين الإنسان وبين الآخرين، ومنها العهود. والإنسان أعطى الله تعالى العهد أن يقيم العبودية له. ثم تنتقل الآية إلى ذكر شيء مباح، أن هذه الأنعام كلها مباحة لكم، وحلت لكم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم. ثم استثنى الله تعالى شيئين، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء. فهذا هو الربط يا أخي الفاضل، إذا تأملت تجد بأن مسألة بهيمة الأنعام هي من العهود التي أخذها الله عز وجل على بني آدم، ومن جملتها أن الله تعالى أباح لنا، ما يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله عز وجل، وأيضا أن لا يبيح ما حرم الله عز وجل. بهذا تنتظم هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أوس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أوس.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
أستاذنا الكريم، عندي والله ثلاث أسئلة إذا ممكن الشيخ، بلا زحمة عليك.
نعم تفضل أخ أوس.
سؤالين عن الزكاة. السؤال الأول، إذا شخص عنده مالك للشقة كمثال، هو يأجرها للشقة سنويا، جيب له عائد سنوي مثلا، نقول كمثال يعني $3,000 كمثال.
نعم.
وعنده مال كاش واصل النصاب، يعني خلص النصاب عليه وحال عليه الحول 12 شهر قمري، هل لازم يطلع مع المال الكاش يطلع زكاة عن الشقة اللي هو يأجرها $3,000، مع العلم أن $3,000 ما يعني ما توصل للنصاب الشرعي بهالحال، لأنه يمكن تقريبا على الذهب يكون $6,000 أو $7,000.
نعم.
النصاب هذا أول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني كمان عن الزكاة، هلأ في حال الشخص اللي بده يزكي عنده هو كمان متدين دين من شخص ثاني، والطرفين متفقين أنه يعني يرجع الفلوس متى ما يصح له، يعني ما في موعد معين للسداد، فهل هذا الشخص اللي هو متدين الفلوس هل ممكن أنه يتصدق صدقات عامة وهو دائن لشخص ثاني أو لا؟ وهل عليه إذا كان عنده يعني عنده هو فعليا عنده مصاري مثلا ليزكي فيهم، بس ما أنه الدين مفتوح، فهل ممكن أنه يدفع زكاة، ولا الأولى أنه يسكر الدين هذا المفتوح وبعدين يدفع الزكاة؟ أتمنى يكون السؤال واضح.
نعم نعم.
أوكي مشكور. والسؤال الثالث إذا ممكن.
نعم.
هل ممكن برأي الشيخ عزيز أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي لأخذ الفتاوى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخوس. نعم. جزاك الله شيخ. سؤال الأخ جاسم يقول إذا كنت يقول أشرح مثلا لطفل أو لشخص عام يعني معنى آية بتفسير آية، فنبذناه في اليم، فيقول مثلا قلت له باللغة العامية يعني عقيناه في البحر، هل فالشيخ يقول هذا هل يصح مثل هذا التعبير في تفسير القرآن؟
الحمد لله، بالنسبة لتفسير القرآن لا بأس باستخدام بعض المفردات العامية إذا غلب على ظن من يريد أن يوصل معلومة أنه لا يعني يمكن إيصالها إلى الطرف الآخر إلا باستعمال هذه المفردة، على أن لا يعوم هذه المسألة، بمعنى لا يجعلها هي الأصل ويتركها هكذا، وإنما يقول له نبذناه يعني تركناه قذفناه شيء من هذا، ثم يشرحها أيضا حتى يعني يترسخ في ذهن المتلقي المعنى من حيث اللغة العربية الأساس يعني. وهذه اللغة قد يكون لها يعني أصل، لكن عموما ما دام أنها لهجة دارجة لا بأس بتفهيم الطرف الآخر بهذه الصيغة.
بارك الله فيكم الشيخ. بن ناصر يسأل عن الطفل إذا بدأ يأكل الطعام وكانت أمه تغسله وهي متوضئة، هل ينتقض وضوءها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا غسلت طفلها وباشرت فرجه فإن هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء، منهم من يرى بطلان وضوئها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره في لفظ فرجه فليتوضأ، فقالوا بأن هذا كما أنه يشمل فرج الإنسان ذات وكذلك يشمل فرج غيره، والقول الثاني قالوا بأن لا ينتقض الوضوء بهذا، وذلك لحديث طلق بن علي من طريق ابنه قيس بن طلق بن علي، النبي عليه الصلاة والسلام سأله طلق عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، فدل على أنه لا ينقض. في توسط لبعض العلماء توسطوا في هذا، فذهبوا إلى أنه إذا كان بشهوة بقصد إيقاظ الإحساس، يعني سواء للشخص أو بلمس الغير للشهوة ينتقض، وأما إذا كان غير ذلك فلا ينتقض. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة إذا غسلت طفلها وباشرت غسل فرجيه فلا ينتقض وضوءها. وعندنا قاعدة مهمة أن مس النجاسة للمتطهر لا تنقض الوضوء، إنما توجب الغسل عند الصلاة.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أبو ناصر يقول إذا أطال الإمام في التشهد الأول، فيقول هل أكمل التشهد كاملا أو يقول أدعو أو أسكت؟
الحمد لله الذي يصلي خلف إمام يطيل في التشهد الأول يكمل التشهد ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، لأنه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ سيف يقول شخص حصل له حادث ويقول توفي الطرف الآخر، ويقول الخطأ كاملا على الطرف الآخر، فيقول هل عليه كفارة، هل عليه صيام؟
الحمد لله. بالنسبة لقتل الخطأ مثل حوادث السيارات، الفتوى والقضاء يبنى على تقرير المرور، فإذا أثبت المخطط المروري أن الخطأ على الميت 100% فإن صاحب السيارة مثلا لا شيء عليه، لا دية ولا كفارة، لا دية ولا كفارة، هذا من حيث الأصل. أما إذا كان للمحكمة نظر فيرجع في هذا إلى المحكمة. الفتوى على أن من تسبب بقتل نفسه مثل أن يدخل على طريق ممنوع دخول المشاة فيه مثلا، أو يقطع شارع الإشارة تمنع يعني المرور من هنا لوجود إشارة تمنع من المشي في هذا الشارع، أو هو يخرج على السيارة في طريقها وهو الذي يصدمها كما يحصل من بعض الذين يجرون أو يركضون أو يعني يمارسون الرياضة، فهو الذي تسبب بوفاة نفسه، فما عليه شيء في هذا. لكن عموما للقضاء دور كبير في الحكم على هذا بناء على تقرير المرور.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ راشد يقول عندنا في الجامعة مشروع، ويقول في من ضمن هذا المشروع أن يكون هناك تصوير للمشروع، ويخرج فيه جميع من شارك في هذا المشروع من شباب وبنات، فيقول فضل الشيخ سيعرض مثلا هذا التصوير وفيه يعني بعض البنات غير المحتشمات، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. أخ الفاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، والعلماء يقولون هذا الحديث في الأمور التي يعني يتركها الإنسان، فما دام أنه حصل في نفسك شيء وسألت عنه فالحمد لله أنت في سعة، يعني ممكن أنك تعتذر من المشاركة في مثل هذا ما دام أنه لا يترتب عليك ضرر ولا مفسدة، ولا هو يدخل في مثلا التقييم بحيث أنك يعني يهضم حقك في الدرجات أو شيء، ممكن تقدم اعتذار تقول والله أنا إنسان محافظ وإنسان ما أحب أني أخرج في كذا وكذا، وتعتذر أنهم سيقبلون عذرك. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ نبيل يقول النقاش الذي يحصل والحوار الذي ورد سيكون بين أهل الجنة وأهل النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول فضل الشيخ هل يعني هذا النقاش أو الحوار أن أهل الجنة وأهل النار يعني يرون بعضهم بعضا، وأيضا يقول هل أهل النار في هذه الحال يعني يموتون ويحيون في نفس اللحظة ويجيبون ويردون على السؤال؟
الحمد لله. أخي الفاضل، عندنا قضية مهمة جدا من قضايا الاعتقاد، وهو الإيمان بالغيب، وهو أول صفات المتقين. يقول جل وعلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والغيب هو ما غاب عنا، فنحن نؤمن بالله ونصدق بكلامه ونؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ونصدق بخبره. وما أخبرنا الله عنه من أمور الغيب على قسمين: قسم ذكر تفاصيله وقسم لم يذكر تفاصيله. أما القسم الذي ذكر تفاصيله فإنه يتتبعه الإنسان في الكتاب وفي السنة، وأما القسم الذي لم يذكر تفاصيله فيجب الإيمان به دون التعرض إلى يعني البحث عن كيفيته أو التنقيب عن طبيعته، لأن هذا غيب. ولهذا لما كان غيبا ما ذكر الله عز وجل تفاصيل هذه الأشياء. نحن نؤمن بأن هناك جنة ونار، نؤمن بأن سيكون هناك حوار بين أهل الجنة وبين أهل النار. كيفية هذا الحوار وطبيعة يعني مكان هذا الحوار، هذا كله علم عند الله. نحن نؤمن بأن أحد أهل الجنة يقول إنه كان لي قرين، اللي جاء في سورة الصافات، ويناديه من بعيد يقول: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين. كذلك الحوار الذي يكون بين أصحاب الأعراف كذا، هذا أمر غيبي. تفاصيل هذا، كيفية الكلام، كيفية اللقاء، مكان اللقاء، الله أعلم، هذا علمه عند الله عز وجل. ولو أن كل شيء مما أخبرنا الله تعالى به من أمور الغيب يلزمنا أن نتتبعه وأن نفهمه بالتطبيق الواقعي ما صار غيبا، ما أصبح من الغيب. نحن نؤمن بأن هذا من الغيب، مصدقين الله ورسوله. لهذا ما عندنا يعني شيء يدل على كيفية وين يكون الحوار، هل هو الجنة بجوار بعض أم أن بينهم مسافات، هل يعطى الله عز وجل أهل الجنة القدرة على رؤية أهل النار وأهل النار يعطيهم القدرة على الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم بهذا. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ أوس يقول: إذا كان الشخص عنده شقة وقد أجرها، ويقول أيضا عنده مال حال عليه الحول بلغ النصاب، فيقول هل جار الشقة هل يدخله أيضا مع باقي المال أو يكون منفصلا؟
الحمد لله، بالنسبة للشقة الزكاة تكون في الأجرة وليس في يعني أصل الشقة، لأن هذه وضعت للاستثمار، فالمبلغ الذي استلمه يستقبل به سنة جديدة. لكن أحيانا الأجرة هذه تختلف باختلاف أحوال الناس، يعني مثلا في أناس يقبض الأجرة في أول العقد كاملة، هذا يقال له استقبل بها 12 شهر قمري عربي، تزكيها بعد 12، تزكي الموجود، المصروف لا ما يزكي، الموجود. في من الناس من يقبض آخر العقد، يعني ما يقبض، فيه اتفاق وهذا يحصل، وبعضهم يزيد في هذا آخر العقد، هذا بمجرد أن يستلم الشيك أو يستلم المبلغ يزكيه مباشرة لأنه في حكم المضمون. في أناس يستلمون على دفعات، 3 شيكات 4 شيكات، هذا بالنسبة لما يصرف هذا لا يزكى، بالنسبة لما يبقى في آخر السنة يزكي.
فالشيخ، كان يعني الإشكال عند الأخ أن يعني هذا المبلغ مثلا 3000 وعنده مبلغ آخر بلغ النصاب، فيقول هل هذه 3000 تكون لوحدها ليست نصابا لا أزكيها أو أضمها إلى باقي النصاب؟
هو الأصل أنه يستقبل به حول جديد، ما عنده من مال هذا يعني حوله غير حول هذا المبلغ اللي تابع للأجار، لأنه قد يصرف هذا المبلغ فكيف يطلب بالزكاة؟ لكن أغلب الناس الآن اللي عندهم مثل هذا الأمر يجعلوا لهم حول واحد، حتى لو قبض الأجرة قبل الحول بشهر راح دخلها مع أموال يزكي، يقول أنا أريد أن أزكيها وأقدم زكاة مال. لماذا؟ يقول لي أنا ما عندي القدرة أن يكون عندي حسابات دقيقة بمثل هذه الشغلة، وهذا أفضل حقيقة أن يدخلها مع الحول الذي عنده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا سؤال لخوس يقول: إذا كان الشخص عليه دين ويقول صاحب الدين قال له متى ما أردت أرجع الدين، فيقول هل له أن يتصدق وعليه دين؟
الحمد لله، الجواب لا، وإنما يسدد الدين إلا إذا كان الدين كبيرا والصدقة قليلة، ويرجو من وراء الصدقة يعني أن الله عز وجل يبارك له. يعني مثلا شخص عليه 100,000 وما عنده قدرة على السداد، لكن ممكن يتصدق بخمس دراهم، ما في بأس بهذه الحالة. أما إذا كان عنده مبالغ لا، يقضي الدين ما يتصدق.
وأيضا فضيلة الشيخ يقول: هل له أن يعني يزكي، يخرج زكاة ماله، أو عليه أن يعني هذا المال المبلغ الذي عنده يسدد به دينه؟
يعني هل هو عنده مال،
عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل الأولى يعني أن يخرج زكاة هذا المال، أو الأولى أن يدفعه لسداد دينه فلا يكون له عليه زكاة؟
الواجب عليه قبل الحول أن يسدد دينه. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يأتي الحول المشهور عند الناس يقول يا ينادي الناس يقول يا أيها الناس هذا وقت زكاة أموالكم، فسددوا ديونكم. فيقوم الناس كلهم بيسدد دينه، فلا بد على الأخ أن يقوم فيسدد دينه أولا قبل ما يحول الحول. إذا حال عليه الحول كمل 12 شهر قمري، فيجب عليه أن يخرج الزكاة وأيضا يسدد الدين الذي عليه. ولذلك هو الآن قد يزكي مال الأصل أنه لغيره، يعطيه يسدد دينه، فكيف الآن يعني يؤخر فيتحمل يعني يتحمل الزكاة ويتحمل سداد الدين؟ لا، يخرج زكاة، يخرج دينه ويسدد قرضه، ثم بعد ذلك يخرج زكاة المتبقي.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما حكم استخدام الذكاء الصناعي في الفتاوى الشرعية؟
الحمد لله لا أنصح بذلك، لأن الفتاوى تختلف من حالة إلى حالة، وأحيانا قضايا عين. ما أنصح بأن الإنسان يدخل يستفتي عن مسألة تخصه عن طريق الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مجرد يعني منصة تجمع معلومات وتحللها أحيانا وتخرجها، قد تصيب وقد تخطئ. أما يعني سؤال العلماء مباشرة، هذا هو يعني المفروض بالنسبة للمستفتي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.